بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الملاك الثاني من الملاكات الخمسة التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لكون النهي في العبادات يوجب الفساد يتقوم بأمرين: الأول البناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، والثاني عدم كفاية التقرب بالملاك. فيقول صاحب هذا الملاك أنه إذا امتنع اجتماع الأمر والنهي يؤدي إلى أن الأمر وجاء الناهي يؤدي إلى أن الأمر يسقط، فلا يمكن التقرب بالأمر لأن الأمر ساقط. وأما التقرب بالملاك فهو يرى أن التقرب بالملاك لا يكفي ولا يصح، بل لا بد من التقرب بالأمر، وبالتالي تبطل هذه العبادة لأنه ما راح يحصل فيها قصد القربة. ففي مقام تقييم مدى صحة هذا الملاك لابد وأن نبحث كما بحثنا بالأمس كلا المقومين لهذا الملاك. أما امتناع اجتماع الأمر والنهي فأستاذنا الشهيد يذكر النتائج التي توصل إليها في بحث اجتماع الأمر والنهي. يقول بأنه في حالتين نقبل بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وفي الحالة الثالثة لا نقبل، وقد وضحنا ذلك بالأمس. وأما المقوم الثاني لهذا الملاك وهو أن التقرب بالملاك غير مقبول عنده، التقرب بالمصلحة غير مقبول عنده، نقول له بأن هذا باطن، هذا المقوم الثاني غير مقبول عندنا. لأنه شنو الدليل على أنه لا يصح التقرب بالملاك؟ أحد أمرين، وكلا الأمرين ناقشناهما، إما للبناء على أن الدليل الشرعي الفقهي في بحث الفقه يدل على اشتراط قصد القربة لا فقط بالملاك، حتى وإن أمكن التقرب بالملاك ولكنه لا يكفي شرعا بدليل شرعي، هذا ناقشنا. أو يقول بأنه وإن كان على فرض تمكنه من التقرب بالملاك فهو يكفي، لكن لا يمكن التمكن، مو أنه الدليل الشرعي لا يشمله، وإنما تكوينا لا يمكن، هكذا يدعي بأنه لا يمكن التقرب بالملاك لأن هذا الملاك ليس لصالح الله تبارك وتعالى. في المول العادي معقول، ولكن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى الله ما ينتفع بملاكات أحكامه سواء أطعنا أو عصينا، ما ينتفع ولا يخسر. إذن فلا يمكن التقرب بالملاك، لو كان يمكن لكان يكفي. فهذا الوجه أيضا باطل عندنا، يناقشه أستاذنا الشهيد بأنه عليكم السلام ورحمة الله، ما دام هذا الملاك محط لاهتمام المولى وإن كان لصالح العبد، ولكن محط لاهتمام المولى ولغرض المولى، فإذا يمكن التقرب بالملاك بوصفه مصبا للمحبوبية لله ولاهتمام الله تبارك وتعالى به. وبالتالي قلنا ببطلان هذا الملاك، أستاذنا الشهيد يقول ببطلان هذا الملاك على أساس شنو؟ على أساس أنه لا يقبل بما قاله من عدم صحة التقرب بالملاك، بل نحن نقول أستاذنا شهيد يقول نحن نقبل صحة التقرب بالملاك. إذن مبدئيا في حد ذاته هذا الملاك غير تام، ولكن على فرض غض النظر عن هذه المناقشة، على فرض قبول هذا الملاك يجري بشأن أي قسم من الأقسام الخمسة للناهي. هنا بحسب ما ورد في تقرير السيد الحائري أنه هذا الملاك لو صح إنما يجري في الأقسام الثلاثة الأول، ولا يجري في القسم الرابع والخامس. ليش؟ بلحاظ المقوم الأول لا بلحاظ المقوم الثاني. ألم نقل بأن هذا الملاك يتقوم بأمرين؟ أحدهما امتناع القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فالأمر يسقط بمجيء النهي، والثاني عدم إمكانه التقرب بالملاك، عدم صحة التقرب بالملاك. هنا يقول السيد الشهيد حسب ما جاء في تقرير السيد الحائري أنه هذا الملاك لا يجري في القسم الرابع والقسم الخامس. القسم الرابع من النهي ما إذا كان النهي ملاك النهي في الجعل لا في المتعلق، والقسم الخامس من النهي ما إذا كان امتحانيا، كان الملاك في المتعلق ولكن بعنوان ثانوي في طول تعلق النهي به، وهو عنوان الامتثال لكي مثلا يمرن المكلف على الامتثال. فهناك مصلحة في ترك هذا العمل لاتصافه بالامتثال، بأنه امتثال للنهي. أما إذا لم يتصف بالامتثال لم يتعلق النهي، ما له قيمة هذا الترك. هذا الترك لا مصلحة فيه، وإنما صار فيه المصلحة في طول تعلق النهي به. إذا تعلق النهي به صار هذا الترك امتثالا، فالمولى يريد يمرن العابد مثلا على أن يتعلم التعبد، يتعلم الامتثال، يتعلم الاهتمام بامتثال ربه، فينهاه حتى ذاك يترك هذا العمل لأجل الامتثال. فهذه مصلحة في ترك هذا الفعل. فملاك النهي هذا عندئذ يقول بأنه في هذين النوعين من النهي، يعني النوع أن يكون الملاك في الجعل، والقسم الذي يكون الملاك في المتعلق ولكنه بعنوان ثانوي في طول تعلق النهي به. في هذين القسمين امتناع اجتماع الأمر والنهي ما يجي، مو المقوم الثاني، المقوم الأول يختل، ولأجل اختلال المقوم الأول لا يجري هذا الملاك في هذين القسمين، لا لأجل اختلال المقوم الثاني لما شرحناه بالأمس في كل من هذين القسمين. في الجعل لأنه بعد الملاك الأمر في المتعلق، وملاك النهي في الجعل، وليس مركزهما واحدا حتى يمتنع اجتماع الأمر والنهي. وفي القسم الثاني وفي القسم الأخير القسم الخامس باعتبار أنه بل العنوانان متغايران، العنوان الذي فيه مبادئ الأمر هو العنوان الأولي لهذا الفعل مو العنوان الثانوي، والعنوان الذي فيه ملاك النهي هو النقيض ترك هذا الفعل، ولكن ترك هذا الفعل مقيدا بأن يكون بعنوان الامتثال. فالمركز المحبوبية والمبغوضية مركزان متباينان في عالم الذهن، لا هما إطلاق وتقييد حتى يمتنع اجتماع الأمر والنهي، ولا هما عنوانان بينهما مخصوص من وجه تطبيقا، ولكن في عالم الذهن يكون بينهما مشترك عنواني في عالم العناوين. حتى هذا ما حاصل حتى يبتلي بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وإنما هما عنوانان متباينان ذهنا، فبالتالي يجوز اجتماع الأمر والنهي. على هذا الأساس جاء في تقرير السيد الحائري أنه هذا القسم، هذا الملاك الثاني لا على فرض صحته لا يجري، بل هذا الملاك الثاني، هذا الملاك الثاني على فرض صحته لا يجري في القسم الرابع والخامس لاختلال المقوم الأول، يعني لاختلال قاعدة امتناع اجتماع الأمر والنهي في هذين القسمين من النهي. ولكن في تقرير السيد الهاشمي حفظه الله والله يعطيه الصحة والعافية جاء أنه في هذا القسم، في هذا الملاك الذي عد في تقرير السيد الحائري الملاك الثاني، وعد في تقرير السيد الهاشمي الملاك الثالث إذا رجعت، هسه ما أدري برهان يعبر أو ملاك يعبر، هو الثالث هناك بحسب التسلسل الوارد في تقرير السيد الهاشمي، هذا الملاك الثالث. فهناك يقول بأنه على فرض صحة، يعني مناقشة هذا الملاك مثل ما ناقشنا تماما، موجود هناك هنا موجود هناك موجود، ولكن يقول على فرض صحة هذا الملاك يجري في كل الأقسام الخمسة من النهي، ما يستثني القسم الرابع والخامس من أقسام النهي، بل يقول أنه على فرض صحة هذا الملاك الثاني عندنا والثالث عنده، على فرض صحته يجري هذا الملاك في كل الأقسام الخمسة من النهي، وما يناقش من زاوية المقوم الأول، فقط من زاوية المقوم الثاني. يقول يوضح بأنه هذا المقوم الثاني لو قطعنا النظر عن ما أوردناه عليه لا فرق فيه بين أن يكون الملاك في الجعل أو في المتعلق، ولا فرق فيه أن يكون الملاك امتحانيا بهذا النحو، أن يكون مصلحة النهي ملاك النهي مصلحة في ترك هذا الفعل بالعنوان الثانوي، أو يكون مفسدة في المتعلق. الملاك عنده لا يكفي للتقرب، لا يصلح عند هذا الملاك، عند صاحب هذا الملاك لا يصح التقرب بالمصلحة، لا يصح التقرب بملاكات الأحكام، لا بد من التقرب بالأمر لا بالملاك، وهذا لا فرق فيه بين كل الأقسام الخمسة من النهي، لا فرق فيه. إذن هذا الملاك، هذا الملاك الثاني في هذا المصدر، وهو الملاك الثالث في ذاك المصدر، لو صح لجرى في كل الأقسام الخمسة. والمفروض أن يشار إلى أنه على فرض صحة اجتماع امتناع اجتماع الأمر والنهي، هذا الإشارة ماكو في تقرير السيد الهاشمي. في أنا راجعت دفتري، لأن أنا هم كنت حاضر بحث السيد الشهيد وبحث النواهي كاملا عندي في دفتر، يعني بحثهم في حينه مبيضة بالمستوى التبييض الذي في ذاك العهد، فدفتر كامل الشبه كامل مبيضة مرتب عن كل بحث، تقريبا كل بحث النواهي عندي، بما في بحث النواهي من الأبحاث العقلية التي حسب تسلسل الكفاية أدخلوها في بحث النواهي، فهذا موجود عندي. راجعت دفتري، شوف الدفتري من هالناحية أيضا كتقرير السيد هاشم، لأن أنا هم في نفس الدورة، نفس الدورة الثانية هذا الموضع، هم سيد الهاشمي في الدورة الثانية، هم أنا في الدورة الثانية. فيبدو أن هو في الدورة الثانية سيد الشهيد هكذا قايل بأنه هذا الملاك الذي بحسب تسلسله تقرير السيد الحائري هو الثاني، وبحسب تسلسله الدورة الثانية هو الملاك الثالث، هم في دفتري هم في تقرير السيد الهاشمي هو الملاك الثالث. هذا لو صح لجرى في كل الأقسام الخمسة من النهي، وما مستثني القسم الرابع والخامس، وما مشير هنا إلى أنه على فرض صحة قاعدة امتناع اجتماع الأمر والنهي. ولكن في الملاك الذي بعده عندنا اللي هل نريد نأخذ الملاك الثالث من الملاكات الخمسة، يشير إلى أنه لو يعني في دفتري هذا الإشارة موجود بأنه على فرض صحة قاعدة امتناع اجتماع الأمر والنهي فلا يبقى فرق بين الأقسام الخمسة من النهي. الملاك الثالث حاله حال الملاك الثاني من حيث كما سنبحث إن شاء الله، من حيث أنه لو صح لجرى في قسم من الأقسام حسب تقرير السيد الحائري في كل الأقسام عدا الرابع والخامس، حسب تقرير السيد الهاشمي في كل الأقسام. ولكن هنا أضيف موجود في دفتري أنه على فرض صحة امتناع الاجتماع الأمر والنهي، فيبدو أن أستاذ نشير رضوان الله تعالى عليه ذاكر هاي الإشارة. إذا هاي الإشارة نضيفها يتم بعد، ما راح يبقى فرق بين التقريرين وبين الدورتين، دور الأولى والثانية من درس السيد الشهيد، يحتاج لإضافة. وهذه الإشارة في دفتري جاءت في الملاك الآخر مو في الملاك الثاني، جاءت في الملاك الثالث، بل على فرض إضافة هذه الإشارة بأنه لو آمنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، لو لم يختل قاعدة امتناع اجتماع الأمر والنهي، فيجري هذا الملاك في كل الأقسام الخمسة من أقسام النهي، فبهذا ما رح يبقى تفاوت. وعلى كل حال المهم أنه انتهينا في الملاك الثاني من الملاكات الخمسة، انتهينا إلى بطلان هذا الملاك في حد ذاته بسبب المقوم الثاني، ولكن لو صح فهو يجري في الأقسام الثلاثة الأولى من النهي، ولا يجري في القسم الرابع والخامس لاختلال المقوم الأول لا لاختلال المقوم الثاني. هذه النتائج التي توصلنا إليها في الملاك الثاني. وأما الملاك الثالث من الملاكات الخمسة، الملاك الثالث من الملاكات الخمسة كان عبارة عن أنه الأمر ساقط على أساس امتناع اجتماع الأمر والنهي، فإذا جاء النهي الأمر يسقط. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إذا سقط الأمر لا يبقى دليل إثباتي على وجود الملاك حتى يتقرب بالملاك، وإذا لم يبق دليل إثباتي على وجود الملاك فتجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأنه أساسا أصل وجوب الصلاة مسلم داخل في ذمته، اشتغلت ذمته بوجوب الصلاة قطعا. هذا المصداق من الصلاة لو صلاها هل تفرغ ذمته أو لا مشكوك. فتجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وذلك على أساس أنه إذا سقط الأمر بعد لا يبقى دليل على وجود الملاك، لأن الكاشف عن الملاك هو الأمر. بالدلالة الالتزامية للأمر نستكشف الملاك، فإذا سقط الأمر الدلالة الالتزامية هم تسقط على أساس قاعدة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. فهنا أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في هذا الملاك أيضا يبحث في مقامين: المقام الأول في أصل صحة أو بطلان هذا الملاك، والمقام الثاني في أن هذا الملاك لو صح فهو يجري في أي قسم من الأقسام الخمسة للنهي. أما المقام الأول في تقييم هذا الملاك، بل مبدئيا يقول هذا الملاك مبدئيا يبدو تام لا غبار عليه، لأنه المقوم الأول هذا له أيضا مقومان في هذا الملاك. المقوم الأول نفس المقوم الأول الذي ذكرناه في الملاك السابق، وهو امتناع اجتماع الأمر والنهي. وكلامنا هنا ككلامنا هناك من حيث أنه امتناع اجتماع الأمر والنهي نقبله في حالتين ولا نقبله في الحالة الثالثة. نقبل امتناع اجتماع الأمر والنهي في حالة كون أحدهما على عنوان والآخر على حصة من ذلك العنوان، بحيث مثل الصلاة والصلاة في الحمام مثلا، فبحيث كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، ويكون هناك عنوان مشترك ولكن أحدهما مقيد، أحدهما مطلق والآخر مقيد. هنا نقبل بامتناع اجتماع الأمر والنهي. والحالة الثانية التي أيضا نقبل بامتناع اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان العنوان الذي تعلق به الأمر والعنوان الذي تعلق به النهي عنوانان بينهما عموم وخصوص من وجه، ولكن في عالم المفاهيم العناوين المفهومية الذهنية بينهما عنصر مشترك في عالم العناوين، مثل الصلاة في الحمام والصلاة في الغصب مثلا، فكلاهما في عنصر صلاتية، ولكن بينهما من حيث التطبيق الخارجي عموم وخصوص من وجه. الصلاة في الحمام والصلاة في الغصب عموم وخصوص من وجه كما ذكرنا في الدروس الماضية، فلأنه النسبة بين الغصب والحمام عموم وخصوص من وجه، قد يكون الحمام مغصوبا يصير محل اشتراك، يصير مادة اجتماع، وقد يكون حماما وليس مغصوبا، وقد يكون مغصوبا وليس حماما، على كل حال. فإذا كان في عالم المفهوم الذهني في عالم العناوين عنصر مشترك بينهما مثل عنصر الصلاتية، هذا يؤدي أيضا إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا كان لا هذا ولا ذاك، كما إذا كانت النسبة بينهما عموما من وجه، وكان في عالم العناوين ما عنصر مشترك مثل عنوان الصلاة وعنوان الغصب، مو الصلاة في الحمام والصلاة في الغصب من دون عنوان الصلاة، لا، أنه بل يأمر بالصلاة وينهى عن الغصب، والصلاة والغصب بينما عموم من وجه، وما يقول صلاة صلاتي وصلاة غصبي، ما يقول الشكل، وإنما يقول الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب بس. ففي عالم العنوانين ماكو عنصر مشترك، بل هنا يقول السيد يجوز اجتماع الأمر والنهي، لأنه الأمر بما فيه من مبادئ مركزه هو ذاك العنوان، والنهي بما فيه من مبادئ مركزه العنوان الآخر، والعنوانان متباينان ذهنيا وإن كان بينهما عموم خصوص مطلق في التطبيق على الخارج. خب، نفس الكلام بعينه نجريه هنا في هذا الملاك الثالث، فنقول بأنه هذا الملاك الثالث يتقوم بمقومين، المقوم الأول نفس المقوم الأول السابق في الملاك السابق، وهو قاعدة امتناع اجتماع الأمر والنهي، ونحن نقبل بامتناع اجتماع الأمر والنهي في حالتين، فإذا كان من هاتين الحالتين يتم هذا المقوم الأول. والمقوم الثاني هو أن الملاك غير ثابت، ماكو عندنا دليل إثباتي على الملاك، مو أنه لا ملاك، في علم الله قد يكون ملاك موجود ولكن إثباتا عندنا مشكوك، فلا دليل على يثبت لنا وجود الملاك حتى يتقرب به. يقول أستاذنا الشهيد في تقييم هذا، يقول بأنه هذا صحيح ونحن بحثنا ذلك في محله ولم نقبل بمقالة النائي ومقالة العراقي، أظن أحد العلماء يثبت الملاك بإطلاق المادة بعد سقوط الهيئة، بعد سقوط هيئة الأمر الدال على الوجوب، يقول الوجوب يسقط والوجوب مستفاد من هيئة الأمر، إذا كان الدليل لفظيا وإذا كان الدليل لفظيا بصيغة الأمر، فالأمر يسقط وهو مدلول الهيئة، وأما مدلول المادة وهو الصلاة مثلا، عندما يقول صلي فهذا صلي يشتمل على هيئة وعلى مادة، هيئة الأمر تدل على الوجوب، ومادة الصلاة في صلي تدل على متعلق هذا الوجوب. زين، بامتناع اجتماع الأمر والنهي يا يسقط الوجوب، يسقط والوجوب مستفاد ممن؟ الوجوب مستفاد من الهيئة، المادة ليش تسقط؟ المادة تبقى، فإطلاق الصلاتية يشمل هذا الفرد من الصلاة، وبذلك يثبت أن الملاك موجود في هذا الفرد وإن كان لا وجوب له، وإن كان لا وجوب له، وجوب سقط بمجيء الناهي حسب قاعدة امتناع اجتماع الأمر والنهي، الوجوب سقط، ولكنه إطلاق المادة يكفي لإثبات شنو؟ يكفي لإثبات وجود الملاك في حتى في هذا الفرد الذي سقط عنه الوجوب. يقول سيدي الشهيد هذا الفكرة أظنها ينسبها إلى النائين رضوان الله تعالى عليه، يقول استعرضنا هذه الفكرة وعطلناها في محلها، وقلنا بأنه إذا سقط إطلاق الوجوب بعد المادة وحدها ما يبقى بين السماء والأرض، ما يصير يعني مادة بدون هيئة، فإذا سقطت الهيئة حتى المادة تسقط بعد، ما يبقى إطلاق للمادة. على كل حال هذا بحثه في محله. وكذلك البيان الذي ينسبه أظن إلى المحقق العراقي من أنه صحيح أن الأمر سقط ولكن يبقى دلالته الالتزامية على الملاك، هسه ما أعرف هذا كبرويا يقبل ب يعني لا يقبل قاعدة التبعية، تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، أو في هذا المورد يناقش هنا أظنه ناسب سيدي الشهيد المحقق العراقي. على كل حال أيا كان، فصاحب هذا الرأي يقول بأنه صحيح أن الأمر قد سقط ولكن الدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك باقية، فنتمسك بالدلالة الالتزامية لإثبات الملاك. يقول أستاذنا الشهيد هذا الشيء هم أيضا رفضناه وناقشناه في محله، فبالتالي يصح ما جاء في هذا الملاك الثالث من الملاكات الخمسة من أنه إذا سقط الأمر بمجيء الناهي على أساس امتناع اجتماع الأمر والناهي فلا يبقى دليل إثباتي على وجود ملاك الأمر، على وجود مصلحة الأمر. وإذا ماكو دليل إثباتي لا يمكن إثبات ملاك الأمر لا ببيان النائيني ولا ببيان البيانين كل منهما لصاحبه، لا بالبيان الذي يقول بإطلاق المادة نسبة الملاك، ولا بالبيان الذي يقول بالدلالة الالتزامية نسبة الملاك. كلا البيانين رفضناهما، بالتالي يصح ما جاء في هذا الملاك الثالث من الملاكات الخمسة من أنه إذا جاء النهي وبالتالي سقط الأمر لا يبقى دليل على وجود ملاك في الأمر، وجود مصلحة في الأمر، وبالتالي بما يتقرب بملاك مشكوك، ما يمكن أن يتقرب بملاك مشكوك. إذن فهذا الملاك صحيح عندنا إجمالا إلى هذا الحد. عندئذ هذا الملاك يجري في أي قسم؟ المقام الثاني، يجري في أي قسم من الأقسام الخمسة من النهي؟ هنا أيضا نفس الاختلاف الموجود في تقرير السيد الحاري عن تقرير السيد الهاشمي، من أنه في تقرير السيد الحاري يقول هذا الملاك يجري في الأول والثاني والثالث ولا يجري في الرابع والخامس لنفس الأسباب السابقة، لأن المقوم الأول يختل مو المقوم الثاني، لأن المقوم الأول وهو امتناع اجتماع الأمر والنهي يختل في القسم الرابع والخامس، لأنه في القسم الرابع مصلحة النهي في الجاعل ومصلحة الأمر في المتعلق، فلا يتحد مركزيهما حتى يمتنع اجتماع الأمر والنهي. وفي القسم الخامس العنوانان متباينان، لأنه العنوان الذي تعلق به النهي عنوان ترك الفعل، مصلحة في ترك الفعل، والأمر تعلق بعنوان الفعل الصلاة، أحدهما الأمر تعلق بالصلاة، الأمر بما فيه من مبادئ من ملاك وإرادة تعلق بالصلاة، والنهي تعلق بملاك النهي تعلق بترك الصلاة، ترك هذا الفعل لا بما هو هو بل بما هو متعنون بعنوان الامتثال في طول تعلق النهي به. خب هذان عنوانان متباينان في الذهن فيدخل في القسم الذي يجوز فيه اجتماع الأمر والنهي عند أستاذنا الشهيد. فعلى هذا الأساس يقول كما قال هناك في القسم السابق في الملاك السابق أنه هذا الملاك لا يجري في القسم الرابع والخامس من أقسام النهي، هذا في تقرير السيد الحائري، وفي تقرير السيد الهاشمي أنه في خمستهن يجري، عينا مثل الاختلاف الذي كان في الملاك السابق، هنا يقول بأنه في خمستهن يجري. بس ما أدري هسه هاي الإشارة في تقرير السيد الهاشمي موجودة أو لا، بس دفتري شفت موجود، لأنه على فرض جريان امتناع الاجتماع الأمر والنهي، يعني على فرض أن نغض النظر حتى عن الخلل الموجود في المقوم الأول، فسيجري هذا الملاك في كل الأقسام الخمسة. يبقى أنه رأيت شيئا ما أدري دفتري، أظنه في دفتري رأيت في الشيء فالتحقيق إضافي في هذا الملاك، وهو أنه بعد عدم وجود دليل يثبت الملاك، يثبت المصلحة في الأمر بعد أن سقط الأمر، بعد لا إثبات لملاك الأمر حتى يصح له التقرب بالملاك، عندئذ ماذا يجري؟ في تقرير السيد الحائري يقول بأنه تجري قاعدة اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وجدت أظنه في دفتري وجدت بأنه هنا لربما يناقش قاعدة جريان قاعدة الاشتغال اليقيني يسبب الفراغ اليقيني، لأنه جريان قاعدة الاشتغال اليقيني يسبب الفراغ اليقيني عندما يكون بعد العجز عن الأدلة الاجتهادية أدلة المحرزة الشرعية. إذا عجزنا عن دليل محرز شرعي وشككنا في أن هذا يحقق الواجب أو لا يحقق الواجب، فالعقل يقول بأنه الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ولكن إذا جاء دليل محرز إما نفيا أو إثباتا، إما هذا الدليل المحرز دل على أن هذا يحقق الملاك أو دل على أنه لا يحقق الملاك، فبعد هذه القاعدة العقلية يذهب هباء بعد هذه القاعدة الأصلية. ما تجري القاعدة الأصلية، إنما تجري عند عدم وجود دليل شرعيا نفيا ولا إثباتا، فيقع الشك في أن الذمة تفرغ أو لا تفرغ، والقاعدة تقول بأن الذمة لا تفرغ إلا باليقين، كما أن انشغال الذمة يقيني، الفراغ لا بد وأن يكون يقينيا. عندئذ يقول بأنه هنا صحيح أن الأمر قد سقط عن هذا المصداق، ولكن أصل الأمر بالصلاة ما سقط. أصل الأمر بالصلاة انسحب من هذا المصداق وشمل المصاديق الأخرى. قلنا عندما بناء على امتناع الاجتماع الأمر والنهي، إذا اجى النهي الأمر ينحسر عن هذا الفرق، مو يسقط نهائيا، مو لا يجب عليه الصلاة نهائيا، وإنما ينحسر الأمر عن هذا الفرق. وأما الأمر بالصلاة بشكل مطلق لا زال موجود، مو ساقط الأمر بشكل عام بالصلاة. هذا الأمر بالصلاة بشكل عام يمكن أن يقال بأنه مطلق من حيث سواء أدى المكلف هذا الفرد أو لم يؤده، يعني يجب عليه الصلاة، لكن هل أن هذا الفرد يحقق بذلك الصلاة حتى إذا صلى بعد ينتهي أو لا، أو لا يحقق ملاك الصلاة حتى إذا أداه ما ينفع، لازم يؤدي صلاة غيرها. فإطلاق الأمر بالصلاة الذي لم يسقط مبدئيا وإنما عن هذا الفرد سقط، هذا الأمر الذي بقى إطلاقه يقول بأنه يجب عليك الصلاة سواء أديت هذه الصلاة المشكوكة أن فيها الملاك أو ليس فيها الملاك أو لم تؤديها، يجب عليك الصلاة. الأفراد الأخرى من الصلاة لا بد عليك أن تصلي فردا من الأفراد الأخرى، سواء صليت هذا الفرد المشكوك أو لم تصلي هذا الفرد المشكوك. هذا يعوض عن قاعدة اشتغال اليقيني يسأل الفراغ اليقيني. بعد ما يجي اشتغال اليقيني يسأل الفراغ اليقيني، ولكن نفس هذا يكفي، هذا دليل اجتهادي، دليل محرز من الأدلة المحرزة على أنه هذا الفرد ما يحقق الملاك، لأنه يجب لا زال يجب فرد آخر بإطلاق دليل وجوب الصلاة، فرد آخر من الصلاة واجب عليك سواء أديت هذا الفرد أو لم تؤدي هذا الفرد. هذه بدلالته الالتزامية يدل على أنه إذن هذا الفرد ما يحقق الملاك، إذن هذا الفرد ما يحقق الملاك. إذن فيمكننا أن ندخل تعديلا في هذا الملاك الثالث، إحنا سميناه حسب تسلسل أسير الحاري سميناه بالملاك الثالث. في الملاك الثالث إلى حد الآن إيش كنا نقول؟ كنا نقول بأنه يتقوم هذا الملاك الثالث بمقومين، أحدهما القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، والثاني أنه إذا امتنع اجتماع الأمر والنهي فلا يبقى دليل إثباتي على ملاك الأمر، وبالتالي تجري قاعدة الاشتغال اليقيني يسأل عن الفراغ اليقيني. الآن يمكن بهذا البيان أن نعجل هذا الملاك بتعديل مختصر، بأن نقول بأنه المقوم الأول يبقى على ما كان عليه، من أنه عند امتناع اجتماع الأمر والنهي، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي من يجي النهي الأمر يسقط، يسقط عن هذا الفرد. ولكن الأمر المتعلق بالأفضل الأخرى فيه دلالة التزامية على أن هذا الفرد ما يحقق الملاك، لأنه سواء أديته أو لم تؤديه يجب عليك أن تؤدي صلاة أخرى. فهذا عندنا دليل محرز على أن الملاك، أن على أن هذا الفرد ما يحقق الملاك، وبالتالي بهذا الفرد ما يحصل تقرب، بهذا الفرد ما يحصل تقرب، لأن هذا الفرد لا ملاك فيه. شنو الدليل على أنه لا ملاك فيه؟ تارة نقول الدليل عليه قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسأل عن الفراغ اليقيني، وتارة نقول أن الدليل عليه هو شنو الإطلاق وجوب الأفراد الأخرى من الصلاة. الإطلاق آه يقول سواء أديت هذا الفرد أو لم تؤدي هذا الفرد لابد عليك أن تصلي بفرد آخر، وهذا فيه دلالة التزامية على أن هذا الفرد لا قيمة له، هذا الفرد لا ملاك فيه، وهذا يكفي. هذا تعديل لهذا الملاك الثالث، وهذا هم لا بأس به. ولكن يبقى أنه في المقام الثاني أنه هذا يجري في أي قسم من الأقسام الخمسة، نفس الكلام السابق بأنه إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي في خمسة ففي خمسة يجري، وإذا قلنا إذا لاحظنا اختلال الامتناع اجتماع الأمر والنهي في القسم الرابع والخامس فنقول أن هذا الملاك يجري فيما عدا القسم الرابع والخامس من أقسام النهي. بهذا ننهي الكلام عن الملاك الثالث، بعد هذا لابد أن نبحث عن الملاكات الأخرى. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.